بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قال رحمه الله في شرحه: أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، فطائفة تنفيها يعني مطلقا، وأنه لا يجوز التعبير بهذه الألفاظ في حق الله سبحانه وتعالى، لا في مقام النفي ولا في مقام الإثبات. قال: وطائفة تثبتها، يعني فيجيزون إطلاقها، فيجيزون ما لفان إطلاقها على وجه الإطلاق. قال: وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي. والواجب يا أخوان في كل ما هو من قبيل الألفاظ المجملة الاستفصال، لأن إطلاق النفي أو الإثبات مظنة نفي الحق أو إثبات الباطل. الألفاظ المجملة التي تتضمن معنى حق ومعنى فاسد، قبولها على وجه الإطلاق مظنة نفي الحق أو إثبات ماذا قال الباطل، أو إثبات الباطل، لأن إجماله يقتضي دلالته ولو من وجه على ماذا قال، على يقتضي دلالته من بعض الوجوه على معنى حق أو معنى فاسد. فإذا أطلق الإنسان إثباتها وأراد المعنى الحق ولم يفصل ولم يأتي بالأدلة والقرائن، فهذا يعني ماذا قال يفضي به إلى أن يثبت الباطل الذي يحتمله اللفظ، وإن أطلق النفي ونفاها على وجه الإطلاق أدى به إلى نفي ماذا ما تحتمله من معنى هو حق. وهذه يكون قاعدة مضطردة في الألفاظ المجملة، أنه يستفصل فيها، يستفصل فيها ويستفصل عن معانيها، هذا لمعرفة المقصود، لمعرفة مقصود المتكلم منها. وأما اللفظ نفسه فإطلاقه يعني ماذا يقال ممنوع عند السلف، لأن الواجب هو التعبير بالعبارات الشرعية الواضحة التي لا تحتمل الباطل كما سيأتي. قال: ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، يعني فالذين قالوا لا يعني ماذا ليس بمحدود وليس له غاية، وإن كانوا يعني ماذا أرادوا بها نفي بعض المعاني الفاسدة والباطلة، إلا أن هذا الإطلاق في النفي تضمن أيضا نفي بعض المعاني الصحيحة كما سيأتي الآن يا أخوان تفسير هذه الكلمات. ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل لها معنى باطلا، يعني يبالغ في إثباتها حتى يثبت المعاني الفاسدة، حتى يثبت المعاني الفاسدة، مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان. والخلاصة يا إخوان فيما يتعلق بالإثبات والنفي وما يؤدي إلى إثبات المعاني الفاسدة أو نفي المعاني الباطلة أو نفي ماذا يقال المعنى الصحيح، فالذي ينفي هذه الألفاظ على وجه الإطلاق وإن كان يقصد تنزيه الله سبحانه وتعالى عن بعض النقائص، عن بعض ما الإخوان النقائص، يعني مثلا كالذي ينفي عن الله سبحانه وتعالى الحد ويريد أنه ليس بممتزج في مخلوقاته، فمع نفي لهذا المعنى الفاسد تضمن قوله نفي ما الإخوان علو الله سبحانه وتعالى، فهو يطلق اللفظ فيريد به نفي المعنى الباطل ونفي معنى إيش حق، واضح، ونفي معنى حق، لأنه يظن أن إثبات هذا المعنى يتضمن هذا المعنى الفاسد، يتضمن هذا المعنى الفاسد. يعني إذا أطلق هذا اللفظ، إذا أطلق هذا اللفظ تضمن ما يقال المعاني الفاسدة. والذي ينفيها والذي يثبتها ويقول الله له حد على وجه الإطلاق، وإن أراد معنى صحيحا إثبات معنى صحيح وهو أن الله سبحانه وتعالى ليس بمتزج في مخلوقاته بل هو بائن، إلا أنه لمبالغته في إطلاقها وفي إثباتها يفضي به الأمر إلى التمثيل، إلى ماذا يقال؟ إلى التمثيل، تمثيل الخالق بالمخلوق، تمثيل الخالق بالمخلوق في سائر هذه الألفاظ نفيا وإثباتا. قال ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها. والواجب يا أخوان فيما كان من هذا القبيل عدم إطلاق نفيه ولا إثباته ابتداء، ولكن ينظر إلى المقصود به، فإن كان المقصود به معنى حق ويحتمله اللفظ أثبت المعنى، وإن كان المقصود به معنى باطل، معنى باطلا يحتمله اللفظ رد هذا المعنى. أما اللفظ يا أخوان فهذه قاعدة، الألفاظ المجملة الواجب اجتنابها، الواجب اجتنابها لأنها ما يقال، لأنها مظنة يعني إثبات حق أو نفي ماذا، أو لأن في مظنة إثبات باطل أو نفي حق. لكن عند إطلاقها من قبل يعني ما يقال القائل يستفصل عن مقصوده فيها. ولهذا قال هنا وهذا هو الواجب فيما لم يرد فيه نص في نفيه ولا في إثباته، أي من الألفاظ. ولهذا الأمور يا أخوان يعني ماذا، الألفاظ والمعاني التي تطلق بحق الله ثلاثة أقسام: ما ورد الشرع بإثباته لفظا ومعنى فهذا الواجب إثباته، وما ورد في الشرع نفيه لفظا ومعنى فالواجب ماذا يا أخوان؟ نفيه، فالواجب نفيه. وما لم يرد في الشرع إثباته ولا نفيه من الألفاظ ولا من المعاني، يعني لم يأتي النفي الصريح له، فهنا الواجب النظر فيه والاستفصال عنه، فإن رجع وإن عبر وإن فسر من قبل المتكلم بمعنى صحيح قبل المعنى، وإن فسر بمعنى باطل رد ما يرضان هذا المعنى. وأما الألفاظ التي لم يأتي إطلاقها أو المعاني فالواجب ما يرضان الوقوف عند العبارات الشرعية والاقتصار على ما ورد في الشرع، إلا أن المعاني ما كان منها صحيحا يرجع إلى أصول تدل عليها القرآن، يدل عليها القرآن والسنة، فهذا يجوز إطلاقه من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، كلفظ ماذا يقول مثلا الشارع، لفظ ماذا يقول الشارع هذا من الألفاظ التي لم يأتي إطلاقها ولا إثباتها ولا نفيها في حق الله سبحانه وتعالى، لكن معناه إيش؟ صحيح، لأن من صفات الله عز وجل أنه ماذا يقول يشرع، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. فهنا اللفظ إنما يطلق من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بمعناه، لا أنه يطلق كإطلاق الأسماء الثابتة لله عز وجل، وإنما يطلق من باب الإخبار عن معناه الصحيح الثابت الذي لا يتضمن نقصا ولا يستلزم معنى فاسدا. قال وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. فلهذا ما ورد إثباته وجب إثباته من الأسماء والصفات، الألفاظ والمعاني المتعلقة بأسماء الله وبصفاته، وما ورد نفيه وجب نفيه، وجب ماذا يقال نفي عن الله عز وجل من الألفاظ والمعاني. وما لم يأتي فيه إثبات ولا نفي فهنا لا يطلق إثباته ولا يطلق ماذا يقال نفيه من حيث ماذا يقال، من حيث المعنى. أما اللفظ فلا يجوز إثباته في حق الله عز وجل بأنه اسم أو صفة، بأن هذا اسم من أسمائه أو اسم من صفاته، أو اسم لصفة من صفاته، أو اسم لصفة من صفاته، وإنما يستفصل عن المعنى كما سبق فيقبل الحق ويرد الباطل. قال فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي. والله عز وجل يقول من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. والاعتصام بالله اعتصام بشرعه وبوحيه، والاعتصام بما ورد من الألفاظ في الكتاب والسنة نفيا وإثباتا يعني هو الواجب، لأنه طريق السلامة. لأن الألفاظ الشرعية يا إخوان التي ورد في الشرع إثباتها، ورد إثباتها وهي مأمونة، وهي مأمونة من أن تفضي إلى معنى فاسد، سواء في النفي أو ماذا قال أو في الإثبات. ولهذا قال والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، لأن الاعتصام بها سلامة من الباطل في سياق النفي أو في سياق الإثبات. قال فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها. وإطلاقها إذا علم أن مقصود قائلها صحيح، هذا باعتبار ماذا يا إخوان كما سبق؟ إقرار المعنى. أما أنها إذا فسرت بمعنى صحيح يجوز إطلاقها باعتبارها اسما لله أو صفة، هذا إيش؟ هذا لا يجوز، لأن الأسماء والصفات إثبات اسم لله عز وجل أو صفة هذا مما يجب فيه التوقف على ورود النص من القرآن والسنة، وإنما المقصود يعني ماذا؟ أن الإنسان يعني ماذا يقول لا يطلق اللفظ حتى ينظر في المقصود باعتبار تصحيح المعنى فقط، أن معناه صحيح أو ماذا يقول أو فاسد. قال فإن كان معنى صحيحا قبل أي المعنى، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص أي بألفاظ الشرعية. وكلام هذا يقول مأخوذ بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد. إذن فامتناع إطلاق الألفاظ المجملة هذا هو الأصل، ويستثنى منه إطلاقها عند الاحتياج لا على وجه الإطلاق، لا على وجه ماذا يا إخوان الإطلاق، يعني أنه يطلق اللفظ المجمل من غير أن يبين المراد منه، ولكن الواجب عليه مع إطلاقه لللفظ المجمل الذي قد يحتمل معنى فاسد أن يحتف اللفظ أن يقرن اللفظ المجمل بقرينة تدل على أنه أراد به ماذا يا إخوان المعنى الصحيح، لأن إيهام الباطل لا يجوز يا إخوان بالاتفاق، إيهام المعاني إيهام الباطل لا يجوز كما نقل هذا بعض أهل العلم. وإطلاق اللفظ المجمل من غير قرينة تبين المعنى الصحيح وتنفي المعنى الفاسد هذا مما يهم ومما يفضي إلى الباطل، وهو ذريعة إلى تقرير الباطل، والواجب سد ذرائع الباطل كما متقرر عند أهل العلم. فالحالة المستثنى في جواز إطلاق الألفاظ المجملة ليست مستثناة على وجه الإطلاق، وإنما بقيد. هذا القيد هو أنه يجب أن يكون اللفظ المجمل الذي أطلق عند هذه الحاجة مقترنا بقرينة تثبت المعنى الصحيح وتنفي المعنى الفاسد. طيب، ثم فسر الحاجة فقال والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إلا لم يخاطب بها ونحو ذلك. يعني مثلا كأن يكون الرجل في مقام محاججة رجل من أهل الكلام ومن أهل يعني ما يقال الخوف في مثل هذه الإطلاقات والعبارات، فيأتي ويخاطبه ويتكلم معه بلسانه حتى يفهم مقصوده. ولهذا يا إخوان يعني نجد أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينتقد بعض الإطلاقات، يعني مثلا من المعلوم عن شيخ الإسلام أنه انتقد تقسيم الدين إلى أصول وفروع، تقسيم الدين إلى أصول وإلى ماذا يا إخوان وإلى فروع. وهكذا أيضا ربما يعني يتعقب بعض الإطلاقات المتعلقة في حق الله عز وجل، يعني مثلا كقول الفلاسفة العلة الفاعلة ونحو ذلك. ثم نجده في بعض المواضع يحاجج ويناقش فيطلق هذه العبارات إلا أنها مقيدة بما يتبين به ماذا يا إخوان المقصود. فهذا من باب أنه يخاطب من يخاطب بالمنطق الذي يفهمه، وهو مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم الذي ماذا يا إخوان يفهمونه، لكن لا بد أن يكون مقترنا بما ينفي الباطل ويثبت المعاني إيش الصحيحة. فهذا مقصود ابن أبي العز رحمه الله، أو فيما إذا كان الشخص له لغة يعني ما يفان تخصه ولا يمكن إفهامه إلا بلغته ولا يمكن إفهامه إلا بلغته، فيخاطب يعني باللغة التي يفهمها وبالألفاظ التي يعني ماذا يفان يعرفها ويتصور بها المعاني المقصودة، يتصور بها المعاني المقصودة. فهذا هو المقصود بالحاجة التي هي مستثناة، وهذا الاستثناء كما سبق يا إخوان يعني في مثل هذه المواضع المحتاج إليها لا بد أن يكون الكلام مقترنا بما يثبت الحق وينفي الباطل، وإن لم تنع يعني ماذا يا إخوان إطلاق اللفظ إذا كان خاليا ومجردا عن هذا التقييد وعن هذه القرائن. قال والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي، وهذا الذي قال أصف الله عز وجل بكل صفة إلا أني أستحي أن أثبت له لحية فرجا، وهو رافضي من الروافض المجسمة. وهذا واضح يا إخوان، قوله هذا واضح كفر بواح. ولهذا الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال يقول في داود الجواربي هذا رأس المجسمة من مرامي جهنم، هكذا يقول رأس المجسمة من مرامي جهنم. قال كداود الجواربي وأمثاله القائلين إن الله جسم وأنه جثة وأعضاء وغير ذلك وأنه لحم ودم، هكذا يقولون، هكذا يقولون تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله يعني الطحاوي رحمه الله لما قال تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات رد على داود الجواري وأمثاله الذين يقولون الله عز وجل أركان وأعضاء وأدوات ولحم ودم وجسم وجثة، لأنهم يطلقون هذه العبارات في حق الله عز وجل ويريدون تمثيله بالمخلوق وأنه في ذاته وصفاته كسائر ما يقال المخلوقات، أنه لحم ودم وعصب وجثة وصفاته كصفات إيش المخلوقين، هكذا يقول هؤلاء الزنادقة. فهو أراد رحمه الله نفي بهذا النفي الرد على هؤلاء الممثلة. قال فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، لأنه أراد إيش نفي ما يقال معنى فاسد، وإن كان في الألفاظ هذه قد يعني ما يقال أو تحتمل معاني صحيحة، فإطلاق النفي فيها قد يتضمن نفي المعنى الصحيح، لكن الطحاوي رحمه الله تعالى مقصوده نفي المعنى الفاسد الذي يثبته الممثلة بهذه الألفاظ أنه ماذا يقال كما سبق، أنه كما سبق. فمراد الطحاوي رحمه الله تعالى هو ماذا يقال نفي هذه المعاني، وإن كانت هذه الألفاظ إطلاقها في مقام النفي قد يحتمل المعنى إيش الصحيح، فنفيه يحتمل نفي المعنى الصحيح. ولهذا يقال بعض شراح العقيدة الطحاوية من ذوي العقيدة الفاسدة كالماتريدية وغيرهم حملوا عبارة الطحاوي رحمه الله تعالى على ماذا؟ على نفي الصفات، وهذا لأنها محتملة، ولو لم تكن هذه الألفاظ محتملة لما استطاعوا أن يحملوا كلامه على ما يريدون من المعاني الفاسدة، لكن لأنها محتملة ولأنها يعني ما يقال يمكن إطلاقها والقصد نفي المعنى الحق استطاع هؤلاء أن يحملوا كلام الطحاوي رحمه الله تعالى على ما يقال على ما يريدون. ولهذا كان هذا الموضع يا اخوان هذا الموضع وهذه الفقرة من الفقرات التي يعني انتقد على الطحاوي اطلاقها، انتقد على الطحاوي رحمه الله تعالى اطلاقها في مقام النفي، يعني نفيها على هذا على بهذه الصورة تعالى عن الحدود والغايات والاركان والاعضاء، لان هذه العبارات ينفيها هذه العبارات وهذه الالفاظ ينفيها المعطلة ويقصدون نفي صفات الله عز وجل من علو ويعني ماذا من ينفون عنه صفة العلو وهكذا أيضا الاستواء وصفة اليد والقدم وسائر الصفات الفعلية والخبرية. فلهذا هذه العبارات مما يعني انتقد على الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى إطلاقها لهذا المعنى، إلا أن الطحاوي رحمه الله يعني ماذا لم يخلو كلامه في عقيدته من قرينة من قرينة تبين أن مقصوده الرد على من أطلق هذه الألفاظ وأراد بها التمثيل والتشبيه، وأنه لم يرد نفي المعاني الصحيحة التي تتضمنها وتحتملها هذه الألفاظ. ومعلوم يا إخوان كما يقول ابن القيم وغيره من أهل العلم وشيخ الإسلام قبله أن اللفظ المجمل الأصل امتناع إطلاقه إلا أن يقترن به كما سبق ما يعني ما يقول إلا أن يقترن بلفظ المتكلم المجمل ما يعين المعنى الصحيح وينفي المعنى الفاسد. والطحاوي رحمه الله تعالى كلامه وفي هذا الحال يجب أن يفسر كلام المتكلم المجمل بما اقتضته القرينة التي أثبتت المعنى الصحيح ونبت المعنى الفاسد. وكلام الطحاوي رحمه الله تعالى من هذا القبيل، فإن كلامه رحمه الله تعالى يعني فيما سبق وفيما يأتي في الطحاوية يدل على أن سياق كلامه وسباقه المقصود بالنفي لهذه الألفاظ نفي المعاني الفاسدة التي أثبتها الممثلة من أمثال داود الجواربي. وما دام أنه اقترن بسياق كلامه وسباقه ما يعين مقصوده وجب حمل الكلام على ما اقتضاه السياق من المقصود وألا يحمل على غير ما اقتضاه سياق كلامه، لأن حمله على غير ما اقتضاه سياق كلامه كذب عليه كما يقول أهل العلم. حمل كلام الرجل على غير ما اقتضاه سياق كلامه وسباقه كذب عليه، لأن تفسير كلامه بغير ما دل عليه سياق كلامه وسباقه معنى ذلك الإخبار عنه بما لم يعنيه ولم يقصده، وهذا كذب، لأن الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع فالآن لو قال قائل الطحاوي رحمه الله تعالى أراد بهذا أن الله عز وجل ليس مستوى على عرشه وليس متصفا بصفة اليد والقدم ونحو ذلك من الصفات، كان هذا كذب على الطحاوي، لأن سياق كلامه وسباقه يدل على أنه أراد بالنفي نفي المعنى الفاسد لا نفي الصفات، فوجب حمل كلامه على هذا. قال فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا، يعني استغل كلامه، فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته، لا يعلمون لله حدا ولا يحدون شيئا من صفاته. المقصود بهذا لا يعلمون حدا لصفاته، أي لا يعلمون كنها صفاته وكيفيته في الواقع، ويحيطون بها إيش؟ علما. فالنفي هنا الذي السلف متفقون عليه من نفي العلم بحد لله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى لا تحد صفاته، المقصود نفي الاطلاع والعلم بكنه صفات الخالق وكيفيات صفاته والإحاطة بذلك علما كما سيأتي من كلام أبي العز رحمه الله، والإحاطة بذلك علما. طيب إذن فعند نفي الحد الذي يطلقه السلف هذا هو المقصود، أولا المقصود نفي العلم بحد لله عز وجل، وهذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس له حد وليس له ما يقال لصفاته ولا لوجوده غاية، لأن هذا لو قيل للزم الحلول والاتحاد كما سيأتي، لأن من لم يكن لوجوده ولصفاته حد ولا غاية معنى ذلك أن وجوده منتشر إلى ما لا نهاية، وهذا معناه ما يقال الامتزاج والحلول والاتحاد. طيب لكن الله سبحانه وتعالى لا شك أن ذاته وصفاته لا حد وغاية، وهذا معنى ما ورد عن السلف أنه سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه، يعني ما يقال وليس كما يقول الحلولية والاتحادية أنه ممتزج أو اتحد بالمخلوقات أو لا فرق بين وجودي وجود الخالق، لأنه إن لم يكن هناك حد لمعنى كان معنى هذا أنه لا فرق بين وجود الخالق والمخلوق، وهذا معناه الحلول والاتحاد، لأن الحد هو الذي يفصل ويميز بين الشيئين ولا شك أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه ليس ممتزجا بخلقه ولا خلقه يعني ما يخوان ممتزجون بذاته وبوجوده. وهذا معنى ما يخوان الحد الذي يثبته أهل العلم، هذا هو معنى الحد الذي يثبته أهل العلم ولا ينفونه، كما ذكر هذا الدارمي رحمه الله تعالى في رد على بشر المريجي. فالسلف متفقون على أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم له حد، لا يعلم له حد. وما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قوله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، وقوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار. فنفي الإدراك ونفي الإحاطة يعني بالله عز وجل معنى ذلك أنه ليس هناك أحد يعني يعلم حدا لله عز وجل في صفاته وفي ذاته، في صفاته وفي ما يقال وفي ذاته. وهكذا لا يحدون شيئا من صفاته، لأن تحديد ذاته وصفاته متوقف على ما يقال، على المشاهدة، على مشاهدة ذاته وصفاته، وعلى يعني ماذا معرفة كنه ذات الباري وكيفية ذاته وصفاته، كنه وكيفية ذاته وصفاته. ولا شك أن هذا يعني ما يقال منتفذ، كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، والكيف ما يقال مجهول. إذن فاتفاق السلف على فيما يتعلق بالحد على أنه لا يعلم له حد، وأنه ليس هناك أحد يحد الله عز وجل في صفاته وفي ذاته. وليس المقصود وليس المقصود أنه ليس لله سبحانه وتعالى ليس لذات الله ولصفاته ولوجوده حد، لأنه لو قيل هذا للزم من ذلك ما يقال الحلول والاتحاد، وأن الله عز وجل ليس بائنا من خلقه، وهذا فاسد. قال أبو داود الطيالسي، أبو داود الطيالسي هذا يفهم أربع طبقات من يعني ما يقال من أبي داود صاحب السنن، هذا صاحب المسند. قال كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك أبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، كانوا لا يحدون يعني هم كما يقال كان السلف لا يكيفون. هل معنى هذا أن الكيف يعني أن الله أن صفات الله عز وجل ليس لها كيف؟ لا، لكن لأن الكيف مجهول فالسلف لا يكيفون، وكانوا لا يحدون لأنه ليس هناك أحد أحاط بالله علما، أحاط بالله وبذاته بصفة علما حتى يحد، فلهذا لا يحدون لجهل الخلق بصفات الله يعني ما يقال بكنه صفات الباري وكيفياتها، وأنه لا أحد يقدر على تحديد على حد الله عز وجل في ذاته ولا في صفاته. قال يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وهذا الأثر يا إخوان خرج البيهقي وفيه إسحاق بن أحمد، طيب لا توجد له ترجمة، ذكروا السمعاني في الأنساب ولا توجد له ترجمة. قال رحمه الله وسيأتي بكلام الشيخ وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به. يعني انظر يا إخوان هذا من القرائن الدالة على أن مقصود الطحاوي في قوله تعالى عن الحدود أي أنه أعجز خلقه عن أن يحيطه به علما فيحدوه، واضح؟ هذا من القرائن التي اقترت بسياق كلام الطحاوي وأوضحت مقصوده في نفي الحد والغاية حين قال تعالى عن الحدود والغايات. ولهذا قال ابن أبي العز فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحد، وليس المقصود أن الله سبحانه وتعالى ليس لوجوده ولا لصفاته حد. قال لأن المعنى أنه متميز عن خلقه، منفصل عنهم، مباين لهم. ولا شك أن الحد بهذا المعنى صحيح، لفظ الحد بهذا المعنى صحيح، وهو أن الله عز وجل بائن من خلقه، متميز عنهم، منفصل عنهم، ليس هو ممتزج بهم ولا هم ممتزجون بذاته، هذا حق. وإثبات الحد بهذا المعنى صحيح، ولكن الطحاوي رحمه الله تعالى الذي نفاه يعني ما يقال هو تحديد العباد له، لأن تحديدهم فرع عن إحاطتهم به علما، وقد نفى الله عز وجل أن يحيط به أحد من خلقه علما، وإذا انتفى الأصل انتفى ما يقال ما بني عليه. وهذا معنى قوله تعالى عن الحدود والغايات أي ليس هناك من أحد من خلقه يحده يعلم يعني ما يقال يحده ويعلم غاية ذاته وصفاته. قال سئل عبد الله بن مبارك بما نعرف ربنا؟ قال بأنه على العرش، على العرش بائن من خلقه. قيل بحد؟ قال بحد، بحد أي هو منفصل عن خلقه. الآن يا أخوان حدود هذا، لأن الحد، الحد مأخوذ من ما يا أخوان، أو الحد يطلق على ما يفصل بين الشيئين، يعني كالحدود المتخذة بين ما يا أخوان بين أملاك الخلق، سميت حدودا لأنها تميز هذا عن هذا وتفصل هذا إيش عن هذا. فقول ابن مبارك هنا بحد أي بمعنى أنه سبحانه وتعالى على العرش، يعني سبحانه وتعالى على العرش بائن من خلقه منفصل عنهم، وهذا هو معنى الحد، وهذا ما يقال هو معنى الحد، وليس المقصود أننا نعلم كيفية ما يقال استواء الله عز وجل على عرشه، ليس هذا هو المقصود. قال ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه، القائم بنفسه، والقائم بنفسه هو المنفصل عن غيره والمتميز عن غيره، والمتميز عن غيره الذي لا يحتاج إلى غيره ولا يختلط بغيره ولا غيره ما إخوان يختلط فيه ويمتزج به. قال فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا. ولهذا يا إخوان يعني كما سمعتم أن بعض السلف أثبتوا لله سبحانه وتعالى الحد، والمقصود به ما إخوان ما سبق ذكره، فكما سمعتم ابن مبارك رحمه الله تعالى وهذا صحيح ثابت عنه، ويعني هكذا أيضا يعني عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى أثبت الحد لله عز وجل بهذا الاعتبار، وأيضا أثر عن يحيى بن عمار رحمه الله أن كما ذكر هذا في ترجمة ابن حبان، قال يحيى بن عمار نحن أخرجناه من سجستان لأنه نفى الحد لله، لأنه نفى الحد لله، فممن يثبت الحد أيضا نقل عنه ذلك إطلاقه يحيى بن عمار، وكان من يعني أهل الأثر المتمسكين بالسنة، يعني ما يقول الذين عرفوا بالتمسك بها ولزومها، بالتمسك بها ولزومها والبغض البدع وما يخالف مذهب السلف، على أن ابن حبان رحمه الله تعالى يعني الذي أنكر عليه من نفي الحد، من نفي الحد ليس المقصود بنفي ما يقال أن الله عز وجل من خلقه أو منفصل عن خلقه، وإنما من نفى ذلك ممن عرف بالعلم والسنة والإمامة بالدين إنما أراد نفي التحديد، وهو أن الخلق يحدون الخالق، لأن هذا مبني على الإحاطة، والإحاطة منتفية، إذن فلا يقدر أحد على أن يحد الله عز وجل. قال فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته، يعني نفي الحد، إذا قيل ليس لله حد ليس وراء هذا إلا نفي وجود الرب تعالى ونفي حقيقته. قالوا أما الحد بمعنى العلم والقول، يعني نفي الحد بالمعنى السابق وهو أنه منفصل وبائن منهم، نفيه إذا قيل ليس لله حد بهذا الاعتبار، معنى هذا أننا ننفي وجود الله سبحانه وتعالى ونفي حقيقته، لأنه بهذا إما أن يكون ماذا يقال، إما أن يكون الله عز وجل ليس يعني ماذا، أو مقتضى هذا أن الله سبحانه وتعالى ليس ذاتا قائمة بنفسه، إذا قيل الله ليس له حد والمقصود نفي ما ثبت أنه بائن من خلقه منفصل عنهم متميز عنهم، معنى ذلك أن الله عز وجل ليس ذاتا قائمة يعيش قائما بنفسه، وهذا معناه نفي وجود الله سبحانه وتعالى، لأنه على هذا التقدير وعلى هذا المعنى سيكون لا فرق بينه وبين غيره، وهذا الذي بنى عليه الاتحادية مذهب الاتحاد. قال وأما الحد بمعنى العلم والقول، يعني بمعنى العلم والقول أي بمعنى الحد يكون قد يطلق ويراد به الفعل كما سبق لأنه مصدر مصدر حد يحد حدا. فالحد هنا إذا كان بمعنى العلم القول أي أن المخلوق يحده، أن المخلوق ماذا يقوان يحده بعلمه وبقوله، بمعنى أنه يعلم له حدا أو يحده بقوله. فإذا كان المقصود بالحد هذا المعنى وهو بمعنى العلم والقول أي أن المخلوق يعلم له حدا أو أنه يحده بقوله، فهذا المعنى فاسد، لأن الله عز وجل يقول ولا يحيطون به علما. قال وهو أن يحده العباد، فهذا منتف بلا منازعة، والنص القاطع قد دل على نفي هذا المعنى، قد دل على نفي هذا المعنى يعني مال يقوان، فلا إشكال في انتفاء هذا المعنى في حق الله عز وجل. قال بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القشيري في رسالته وهو من أهل التصوف أيضا، سمعت الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي صوفي أيضا، بل يعني ذكر بعض الحديث ونقاد الرجال أنه غير مأمول لأنه كان يضع الحديث، كان يضع الحديث. قال سمعت أبا منصور ابن عبد الله، سمعت أبو الحسن العنبري، سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول وقد سئل عن ذات الله فقال ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة، يعني موصوفة بالعلم أي أن العباد يعلمون سبحانه وتعالى، يعلمون ذاته وصفاته، لكنه لا يعني علم بغير إدراك ولا إحاطة ولا مرئية. هكذا عندكم يا إخوان، ولا مرئي ولا مرئية، ولا مرئية أي ذاته بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول. والمقصود بالحد هنا ماذا يا إخوان؟ الإحاطة بالعلم والقول. وتراه العيون في العقبة ظاهرا في ملكه وقدرته، وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته، يعني كيفية ذاته وحقيقة ذاته في الوجود، ودلهم عليه بآياته السمعية والكونية. فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه أي لا تحيط به رؤية، ينظر إليه المؤمن بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. والله أعلم يا رب. إن شاء الله سبحانه وتعالى.